أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لازلنا مع الدروس الأخلاقية التي ذكرها الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه بعنوان 50 درسا في الأخلاق. وصلنا إلى الدرس 15 وهو في حب الدنيا. سيكون محور البحث إن شاء الله تعالى على 4 اتجاهات. الاتجاه الأول، سوف نبين تعريف الدنيا، تعريف الحياة الدنيا وحقيقة الحياة الدنيا. ثم سيكون الاتجاه الثاني، نتكلم فيه عن الدنيا المذمومة، مجموعة من الروايات التي تكلمت عن ذم الدنيا، فنبين ما هي الدنيا المذمومة. ثم في الاتجاه الثالث نتكلم عن الروايات المادحة للدنيا أو ما يعبر عنه بالدنيا الممدوحة. الاتجاه أو المحور الرابع، سنتكلم إن شاء الله تعالى عن كيفية الجمع بين خير الدنيا وخير الآخرة، وهذا موضوع في غاية الأهمية، ورد في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أولا، المحور الأول، ما المقصود من الحياة الدنيا؟ الحياة الدنيا في الحقيقة كما عرفت في كتب التعريفات الخاصة هي مدة بقاء الأنواع الحية على الأرض، مدة بقاء الأنواع الحية على الأرض، وإطلاق اسم الدنيا عليها لأنها ناقصة. فنقول الحياة الدنيا يعني الحياة الدانية، يعني أبسط أو أفقر أنواع الحياة، لأنها ناقصة غير أبدية ومأخوذ فيها النقصان، في مقابل الحياة الحقيقية والحياة الآخرة وهي دار القرار، كما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان بمعنى الحياة الحقيقية على صيغة جريان، بمعنى الحياة الحقيقية المستمرة، وهذه هي الحياة العليا، الحياة الحقيقية. أما الحياة الدنيا بما عليها من النقائص والآفات والآلام والفناء بالنتيجة النهائية تسمى الحياة الدنيا، لأنها ناقصة غير أبدية. في الحقيقة الله سبحانه وتعالى لم يجعل الدنيا، الحياة الدنيا للإنسان هي حياة باقية وحياة المقر النهائي، بل هي معبر وقنطرة، كما قال الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما خاطب أصحابه في يوم كربلاء: قوموا أيها الكرام، إنما الموت قنطرة. كان يعني الإمام عليه السلام بين قالهم: إنما الموت قنطرة تعبرون بها من دار الشقاء ودار الآلام إلى دار النعيم والخلود الأبدي. وهذه هي حقيقة الحياة الدنيا، فهي أدنى أنواع الحياة وأبسط أنواع الحياة، وإلا الحياة الحقيقية التي لا هرم فيها ولا آلام ولا فناء ولا موت، هي الدار الآخرة وهي دار المبتغى. هذا بخصوص المحور الأول وهو تعريف الحياة الدنيا. لا يفوتني أن أذكر شيء، آية في القرآن الكريم لخصت حقيقة الحياة الدنيا. قال الله تعالى: إنما، هي أداة حصر، إنما مثل الحياة الدنيا، أيها العباد تردون أوصف لكم الحياة الدنيا بالدقة ما هي؟ قال سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. هو هاي أنزلنا الماء من السماء، ما النتيجة؟ فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. ما نزل من السماء وقع على الأرض، نبت النبات، اختلط به نبات الأرض وصار أخضرا بهيجا زهيا للناظرين، كما هي الحياة الدنيا. نحن نوجد في الحياة الدنيا كالزرع، بالنتيجة الإنسان يمر بمرحلة الطفولة ثم الصبا ثم الشباب ثم الهرم، الكهولة، الشيخوخة، الهرم، إلى أن ينتهي. بالضبط هذه المراحل التي تمر على الإنسان. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. مثل ما الزرع عندما ينزل المطر ويسقط على الأرض يخرج البذر، يعني البذر يخرج ويكون نبات، هذا النبات ينمو وينمو وينمو ويمر بمراحل إلى أن ينتهي. بالضبط هذا الإنسان وجوده في الحياة الدنيا. وفي آية أخرى قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ملخص هذه الآيات، الله سبحانه وتعالى يقول: أيها العباد، أنتم في هذه الحياة الدنيا أموركم متقلبة، تبدأون تنشؤون في حالة، في حل يعني الإنسان لما يبدأ في حياته من النطفة إلى المضغة إلى العلقة إلى مراحل يمر، يخرج في هذه الدنيا، يمر مرحلة الطفولة ثم الصبا ثم الشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة ثم الهرم، أصبح هشيما تذروه الرياح، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كأن لم تغن بالأمس، وفي قراءة أخرى: كأن لم تغني، يعني كأنها ما أغنت من شيء. كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ارتحلوا عن هذه الدنيا كأنهم لم يكونوا لها أهلا ولا سكانا. خلاص، هذا بالنسبة إلى حقيقة الحياة الدنيا. روايات تذكر الدنيا ذامة، وهذا المحور الثاني الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. مثلا من جملة الروايات عن الصادق عليه السلام: جعل الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا. الشر خلوه كله في بيت، وهذا الباب المسؤول عن فتح أبواب الشر هو حب الدنيا. وجعل الخير في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. في حديث قدسي: يا داود، احذر القلوب المعلقة بشهوات الدنيا، دير بالك منها، عقولها محجوبة عني. فإذا حب الدنيا هو حاجب عن الله والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك عندنا روايات مثلا: حب الدنيا رأس كل خطيئة، الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان، فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها، وهما بمنزلة المشرق والمغرب، ما إن اقتربت من المشرق فإنك تبتعد عن المغرب، وما إن ابتعدت وما إن اقتربت من المغرب فإنك تبتعد عن المشرق، وهكذا. وهما ضرتان إذا أرضيت أحدهما سخطت الأخرى. هذه الروايات الذامة، رواية خطبة أمير المؤمنين العظيمة القيمة جدا في وصف الدنيا. يقول أمير المؤمنين: أما بعد، فإني أحذركم الدنيا، فإنها حلوة خضرة حفت بالشهوات. يعني أنت لما تشوف إلى ظاهرها كالإفعى، ملمسها ناعم وسمها قاتل. الإفعى ملمسها ناعم وسمها قاتل. فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: الدنيا حلوة خضرة حفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة. الإنسان دائما يحب الأشياء المحسوسة الملموسة المستعجلة، أما الأشياء غير المحسوسة غير الملموسة له الآن المؤجلة إلى عالم آخر، هذا الإنسان لا يتعلق بها. حفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة، غرارة ضرارة، حائلة زائلة نافدة، بائدة أكالة غوالة. هاي كلها معاني تحتاج إلى وقوف طويلا وتأمل كثيرا فيها. لا تعدو إذا تناهت إلى أهل الرغبة فيها والرضاء بها أن تكون كما قال تعالى: كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الخطبة يحذر من الدنيا، يقول: دير بالكم، ظاهرها جميل أنيق، تحببت بالعاجلة حفت بالشهوات، ولكن دير بالك فإنها أكالة ضرارة غوالة تختال صاحبها. وفي خطبة أخرى يقول: تنكح في كل يوم بعلة. امرأة هاي وإن كانت جميلة، ولكن في كل يوم اللي تزوج اليوم تزوج غير باكر. تنكح في كل يوم بعلة وتقتل في كل ليلة أهلا وتفرق في كل ساعة شملا. هذه الدنيا، هذه الروايات في الحقيقة الذامة للدنيا. مضمون هذه الروايات بمجموعها، الروايات الذامة للدنيا، أنه الإنسان يجعل الغاية القصوى من مراده ومن غاياته الوصول إلى الدنيا، يتعلق في الدنيا، يكون كل أمله كل نظره كل آماله مبنية عليه من على الدنيا، فيحب الدنيا لذاتها. هذا بهذا المعنى تكون هاي الروايات منطبقة عليه. يعني الإنسان يتعلق بالدنيا وكأنه لا توجد هناك دار آخرة ولا توجد هناك دار مقر حقيقي، فيصب كل جهوده وكل عمله وكل ما يريد من أجل الحصول على الدنيا دون غيرها. فتنطبق عليه هذه الروايات الذامة: إذا تعلق الإنسان بالدنيا بما هي كما يقال، تنطبق عليها الرواية: حب الدنيا رأس كل خطيئة، جعل الشر كله في بيتين، وجعل مفتاحه حب الدنيا. تنطبق عليه لأن مبتغى غايته كل أمله قصارى جهده النظر إلى الدنيا بذاتها. هذا بالنسبة للمحور الثاني. المحور الثالث أيها الأحبة، عندنا في المقابل أكو روايات مادحة. مثلا الدنيا، حديث النبي صلى الله عليه وآله: الدنيا مزرعة الآخرة، نعم العون، الإمام الباقر عليه السلام: نعم العون الدنيا على الآخرة. في حديث أمير المؤمنين، خطبة أمير المؤمنين، لما سمع أقواما يسبون ويشتمون الدنيا بينهم جابر رضوان الله عليه، قال: ما بال أقوام يذمون الدنيا، انتحلوا الزهد فيها. الدنيا منزل صدق لمن صدقها. الإمام جاي يخبر واقع، يقول ليش أسمع ناس تذم الدنيا؟ الدنيا منزل صدق لمن صدقها، ومسكن عافية لمن فهم عنها. بالنتيجة إذا أنت تريد تفهم، إذا أنت فهمت الدنيا وعرفت لماذا أنت موجود في هذه الدنيا، أيها الإنسان، أنت إنما توجد في هذه الدنيا من أجل أن تتزود. نعم، تتعامل مع الدنيا وتقضي شؤون النفس، شؤون الأسرة، شؤون المجتمع، ولكن لا تنسى نصيبك من الآخرة الحقيقة. هذه الأعمال، طبعا هذا بحث، هنا بحث مستقل، كيف الإنسان يسخر حتى الأعمال التي هي متعلقة في الدنيا يسخرها للآخرة، هذا بحث مستقل. ولكن الإنسان يقدر أن يجعل من الدنيا هي مزرعة. اليوم، يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اليوم عمل ولا حساب، وبعد وغدا حساب ولا عمل. فيقول الدنيا منزل صدق لمن صدقها، ومسكن عافية لمن فهم عنها. تفهم أنت وجودك في الدنيا لماذا؟ ودار غنى لمن تزود فيها. وتزودوا، نقول وتزودوا فإن خير زاد التقوى. وين تزودوا؟ تزودوا في الدنيا. ودار غنى لمن تزود فيها، ومسجد أنبياء الله، ومهبط وحيه، ومصلى ملائكته، ومسكن أحبائه، ومتجر أوليائه، تجارة مع الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا منها الجنة. إذن هذه مجموعة من الروايات المادحة، وتتلخص جميع الفكرة، تتلخص بأنه أكو روايات ذامة، أكو روايات مادحة. قلنا بأن الروايات الذامة تذم الإنسان الذي يجعل كل مبتغاه وغاية النهائية الدنيا بذاتها، هذا الذم. المدح لا، الدنيا هي متجر، تجارة، مكسب، مزرعة، الآن تعمل وغدا تحصد ما أعملته في هذه الحياة الدنيا. فالروايات المادحة للدنيا بهذا المعنى، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ومسكن عافية، مسكن عافية، لكن لمن فهم عنها. محورنا الأخير إن شاء الله، كيف يعني أكو عندنا مورد الإنسان هم يكسب الدنيا هم يكسب الآخرة؟ أكو موجود هاي القضية؟ نعم، مدار الفوز بخير الدنيا وخير الآخرة إذا علمت وعرفت الغاية من وجودك في الدنيا، العلم والمعرفة، هذا شيء مهم، والنية، إنما الأعمال بالنيات. إذا حصلت عندك النية من العمل، حتى لما تخرج إلى العمل، تخرج إلى أداء عملين تكسب منه لقمة الحلال، تنوي أنه أنت تريد أن تشبع عائلتك من الحلال، وتنطبق عليك الرواية العبادة 70 جزءا أفضلها طلب الحلال. فأنت تسخر، أنت الآن ظاهرا جاي تعمل للدنيا، تشتغل، ولكن تشتغل من أجل أن تحصل على لقمة الحلال الطيبة النقية لتطعم العيال منها، لأن هؤلاء في ذمتك وفي رقبتك، فأنت الآن في عبادة عليا. فأنت لماذا فعلت هذا الفعل؟ لأنك علمت بحقيقة الأمر، وكانت عندك النية. إذا علم الإنسان ما يراد به، وأنه في معبر، الآن هو في معبر إلى دار القرار، فيتزود من الدنيا، يتزود من الدنيا، فبالتالي يكسب خير الدنيا كما ورد في الأخبار، ويكسب خير الآخرة. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: المال والبنون حرث الدنيا، والعمل الصالح حرث الآخرة. يعني بالنسبة للدنيا المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك هناك. فيقول الإمام عليه السلام: المال والبنون حرث الدنيا، العمل الصالح هو حرث الآخرة. وقد، هاي نقطة مهمة، وقد يجمعهم الله لأقوام، أكو أقوام يجمع لهم الله خير الدنيا وخير الآخرة، أهم عندهم المال، عندهم البنون، وعندهم العمل الصالح. هنا النقطة الأساسية، قلنا تعتمد على شيئين، الشيء الأول أن تكون عالما وعارفا بحقيقة أمرك، ثم أن تكون عندك النية الخالصة لله سبحانه وتعالى. وفي رواية أخرى، من أراد خير الدنيا، من أراد الحديث، يعني واحد يتعلم علم، مو فقط حديث، يتعلم علم أو يتعلم العلوم الدينية، يتعلم علم معين، إذا كان يريد بهذا العلم الدنيا لم يكن له نصيب في الآخرة. أنا أتعلم الطب، أتعلم فن التدريس، أتعلم أي مهنة من المهن، مرة تكون غاية الدنيا فيها فليس لي في الآخرة نصيب، لأن هذا عمل أنت غايتك القصوى فيه الدنيا. أنا أدخل لدراسة العلوم الدينية، علوم آل محمد، هدفي العلوم الدينية، هدفي أن أصل إلى الدنيا، لم يكن لي في الآخرة نصيب. من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. ومن أراد به خير الآخرة، إذا شخص يريد خير الآخرة بهذا الحديث، بهذه العلوم، أعطاه الله خير الدنيا والآخرة. فإذا علم ونية، كما بينا، علم مع النية تكسب خير الدنيا وخير الآخرة. فإذا كانت عندك النية من دراسة هذه العلوم الآخرة وخدمة الدين، فإنه سوف تحصل على الثواب في الآخرة، الثواب العظيم، والدنيا تلوي عنقها إليك وتسجد بين يديك. وعندنا في حديث آخر، من خدم الدنيا استخدمته، ومن خدم الله خدمته. إذا شخص يخدم الدنيا هي تصير خادم عند الدنيا، ولكن إذا خدم الله سبحانه وتعالى، خدم أولياء الله، فإن الدنيا تأتي بين يديه خدمته. فإذا هذه القضية مهمة جدا، ينبغي الالتفات إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتزودين والمنتفعين من دنيانا لآخرتنا، ونفعنا الله بخير الدارين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.